بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح كتاب الصيام من منهج السالكين للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ رمضان ابن إبراهيم أبكر حفظه الله تعالى خلال شهر رمضان المبارك عام 45 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، كتاب الصيام، الأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. وفي لفظ: فاقدروا له 30، وفي لفظ: فأكملوا عدة شعبان 30، رواه البخاري. ويصام برؤية عدل لهلاله، ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان. ويجب تبييت النية لصيام الفرض.
حسبك بارك الله فيك، حسبك بارك الله فيك، جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذا هو الدرس في شرح كتاب منهج السالكين للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. نقرأ في كتاب الصيام لمناسبته لهذا الشهر الكريم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. قوله كتاب الصيام، سبق لنا أن الفقهاء يسمون بالكتاب والباب والفصل، فالكتاب للجنس والباب للنوع والفصل لمفردات المسائل. فمثلا كتاب الطهارة جنس أنواعه باب المياه وباب الآنية وباب الوضوء وهلم جرى. فكتاب الصيام أيضا هنا جنس، لأن ما سبقه هو الصلاة والزكاة، وهذا هو الصوم. والعلماء رحمهم الله تعالى رتبوا أبواب الفقه على على ترتيبها في حديث ابن عمر في أركان الإسلام: بني الإسلام على 5، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله من استطاع إليه سبيلا. وقدموا الطهارة قبل الصلاة لأنها شرط، وهي مفتاح الصلاة، وقدموها على الصلاة وأدرجوها ضمن شروط الصلاة. هذا ما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في مقدمة شرح كتاب الصيام. وقوله كتاب، أي على وزن فعال بمعنى مفعول، أي هذا مكتوب في الطهارة، مرفوع على أنه خبر، والمبتدأ هو هذا، هو هذا، أي هذا مكتوب في الطهارة، أي هذا كتاب الطهارة، هذا مكتوب في الصيام، المعذرة. وقوله الصيام، الصيام في اللغة الإمساك. قال أبو عبيدة: يقال لكل ممسك عن شيء من طعام أو كلام أو عن أعراض الناس وعيبهم فهو صائم، يسمى صائم. ومن هذا قوله تعالى: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي صمتا كما قال ابن عباس وغيره. وقال الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج، وأخرى تعلك اللجما وأخرى تعلك اللجما، أي خيل ممسكة عن السير وخيل تسير. وشرعا عرفه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه الممتع، قال: هو التعبد لله بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والشيخ ابن عثيمين هنا دائما في التعريفات يذكر أنه لا بد أن ينبه ويتفطن في التعاريف، أن نقول التعبد، كلمة التعبد في التعريف، لأن كثيرا من الفقهاء قال لا يذكرونها بل يقولون الإمساك عن المفطرات من كذا إلى كذا، وفي الصلاة يقولون هي أقوال وأفعال، ولكن ينبغي، قال الشيخ ابن عثيمين: ولكن ينبغي أن نزيد كلمة التعبد حتى لا تكون مجرد حركات أو مجرد إمساك، بل تكون عبادة. وعرفه بعضهم فقال: هو إمساك بنية، إمساك بنية في وقت مخصوص من شخص مخصوص. والإمساك هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وقوله من شخص مخصوص هو البالغ العاقل المقيم إلى آخره، إلى ما سيأتي في شروط الصيام. وحكمه، حكم الصيام واجب بالنص، بالكتاب والسنة والإجماع. ومن الكتاب قول الله تعالى الذي ذكره المصنف، قال: وهو أصل، والأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي يا أيها الذين آمنوا فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هذا فيه تسلية. وفي السنة قوله في حديث ما جاء في حديث ابن عمر ما ذكر الآن في ذكره، قال: بني الإسلام على خمس، إلى آخر الحديث. ومرتبته هو الركن الثالث من أركان الإسلام. ومن جحد وجوب الصوم ذكر العلماء أنه كافر، من جحد وجوب الصوم أنه كافر. وأما من لم يصم تهاونا وكسلا فإنه لا يكفر، ولكنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وقد جاء في الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أناسا يعذبون، ورأى رجلا معلقا مثل الذبيحة، رأى رجلا معلقا مثل الذبيحة وفمه يقطر دما، فلما سأل عن هذا قال له الملك: هؤلاء الذين يعني يفطرون قبل تحلة صومهم. فالفطر في رمضان وترك الصيام هو كبيرة من كبائر الذنوب. وقد فرض الله الصيام في السنة الثانية إجماعا، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات أيضا إجماعا كما قاله البهوتي، وذكره جمع من أهل العلم، ذكروا هذا الإجماع. وأول ما فرض الصوم جاء في الحديث أن في حديث عائشة عند البخاري أول ما فرض كان الناس يؤمرون بصيام عاشوراء، فلما فرض رمضان من شاء صام ومن شاء أفطر. فالشارع مهد فرضية الصيام لكي يتقبله الناس، وتدرج في فرضه كما تدرج في فرض الصلاة. الصلاة أول ما فرضت كانت ركعتين، ثم أقرت أربعا، وأيضا كذلك في تحريم الخمر. وهنا فرض على مراحل، فرض على مراحل، وقد جاء في الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أحيل الصيام ثلاثة أحوال، رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. أول المراحل هي صيام يوم عاشوراء، وأيضا صيام رمضان كان على مراحل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: وكان للصوم رتب ثلاث، إحداها إيجابه بوصف التخيير، والثاني تحتمه، لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة، ونسخ ذلك بالمرتبة الثالثة وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة. المرحلة الأولى هي التخيير. قال الله عز وجل: وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فأول ما فرض كان على التخيير، من أراد أن يصوم فليصم، ومن أراد أن يفطر فعليه الإطعام. ثم بعد ذلك فرض على الوجوب، أصبح صيام الشهر على الوجوب وليس فيه تخيير. قال الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقلنا أن ذلك من باب التيسير ومن باب التدرج وعدم المشقة على المسلمين. ونذكر، بما أننا ذكرنا الصوم، نذكر أن قبل أن ندخل في كلام الشارح نقول وأن للصوم فوائد عظيمة وحكم كثيرة. أول فائدة وحكمة ما ذكرها الله عز وجل في آية وجوب الصيام، قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والصيام من أكبر ما يعين على تقوى الله عز وجل، لأن له تأثيرا عجيبا في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة. وأيضا من فوائد وحكم الصيام التعبد لله بترك شهوات النفس ومألوفاتها، وفي هذا يتجلى صدق محبة العبد لربه وتعظيمه والتماس رضوانه، حيث قدم ما يحبه الله ويرضاه على ما تشتهيه نفسه وهواه. أيضا من الفوائد والحكم للصيام أن فيه تربية للنفس، وجهاد لها، وتعويد لها على الصبر والتحمل. أيضا مما ذكر أهل الطب وذكره العلماء أن للصوم فوائد صحية عظيمة، فهو يطهر البدن من الأخلاط الرديئة ويكسبه صحة وقوة، وذلك بترتيب أوقات الوجبات وإراحة جهاز الهضم مدة معينة، كما شهد بذلك الأطباء المختصون فعالجوا مرضاهم بالصيام. بما أن الصوم فيه من الحكم والفوائد العظيمة أوجبه الله عز وجل، فإن الله عز وجل لا يأمر إلا بما هو مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى عن شيء إلا أن تكون مفسدته خالصة أو راجحة، كما ذكر هذه القاعدة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في القواعد والأصول الجامعة. والصوم من العبادات العظيمة، وقد جعل الله له فضائل، فمن تلك الفضائل أنه جنة من النار، أي يقي من النار. قال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار، رواه أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. وقول جنة أي ستر من النار، وقوله 70 خريفا أي مسيرة 70 عام. ثانيا، الصيام طريق إلى الجنة. وعن أبي أمامة قال: قلت يا رسول الله، دلني على عمل أدخل به الجنة. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، رواه النسائي. ثالثا، الصوم فضله عظيم اختص الله به. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. متفق عليه. وأيضا الصوم من الصبر، قد قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الأصل فيه، أي الأصل في وجوبه، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وذكرنا أنه صيام رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع. وقال: ويجب صيام رمضان على كل مسلم، على كل مسلم، أي فلا يجب على الكافر ولا يصح منه، ولا يصح منه. والدليل على تخصيصه بالمسلمين قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. فالخطاب جاء للمؤمنين، والمراد بالمؤمنين هنا مطلق الإيمان، أي يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين. وقال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فإذا كانت النفقة لا تقبل مع الكفر، مع أن نفعها متعدي، فما كان نفعه قاصر كالصيام والصلاة فمن باب أولى. ولا يقضي المسلم، لا يقضي الكافر، ولا يقضي الكافر الصيام إذا أسلم، لقول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وثبت عن طريق التواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يأمر من أسلم بقضاء ما فاته من الواجبات، ما فاته من الواجبات. ولكن هل يعاقب على تركها في الآخرة إذا لم يسلم؟ نقول: نعم. قال الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين، ولم نك نطعم المسكين، كنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فذكر 4 أسباب، منها ترك فذكر 4 أسباب، منها ترك واجب، منها ترك الواجبات. ولأن الكافر ليس أهلا للعبادة، لأن الكافر ليس أهلا للعبادة. والكافر إذا أسلم أثناء رمضان لزمه الصيام، لزمه الصيام من حيث أسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بالغ لحديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3: النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. والبلوغ يحصل بواحد من 3 بالنسبة للذكر، وهي إتمام 15 سنة، وإنبات العانة، وإنزال المني بشهوة. وللأنثى ب4: الثلاثة أشياء السابقة، والرابع هو الحيض. وأدلة هذه العلامات مبسوطة في كتب الفقه. فإن حاضت الصغيرة فقد بلغت حتى ولو كانت في سن 10، ولكن ينبغي أن يصوم الأطفال، يصوم الأطفال كما كان فعل الصحابة رضوان الله عليهم، لكي يتعودوا على الصيام إذا بلغوا، وكانوا يعطونهم اللعبة من العهن حتى يعني يتسلون عن الجوع والعطش. قول المصنف رحمه الله تعالى: عاقل، أي أنه لا يجب على المجنون وكل من ذهب عقله. وأيضا استدل لهذا بحديث علي السابق قال: وعن المجنون حتى يفيق، وعن المجنون حتى يفيق. ويشمل في هذا المجنون كل من ليس له عقل بأي وصف من الأوصاف، فهو ليس مكلف، فيدخل في هذا المعتوه، ويدخل فيه المهذري وهو الكبير الذي فقد عقله، فإنه ليس عليه صوم ولا إطعام، ليس عليه صوم ولا إطعام، لأنه فاقد للأهلية وهي العقل. ثم قال المصنف رحمه الله: قادر على الصوم. القدرة ضدها العجز، القدرة ضدها العجز، والعجز العجز ينقسم إلى قسمين باستقراء الأدلة والأحوال. العجز ينقسم إلى قسمين: القسم الأول هو عجز طارئ يرجى برؤه وزواله، فهذا يفطر ويقضي، فعدة، قال: من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والقسم الثاني عجز دائم لا يرجى برؤه، فهذا يفطر ويطعم، لقول ابن عباس في قوله تعالى رضي الله عنهما في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست منسوخة، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. رواه البخاري. فنقول: من كان عجزه طارئ أو مرضه طارئ فإنه يرجى زوال، فإذا كان مرضه يرجى زواله فإنه ينتظر حتى يبرأ ثم يقضي الصوم. ومن كان عجزه دائم فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، وسيأتي إن شاء الله. قال: طبعا هناك شرط لم يذكره، أو شرطان لم يذكرهما المؤلف، ولكن ذكرهما ضمنا لمن يعني يسقط عليه الصوم، وهو أن يكون مقيما، ولم يذكره المؤلف اعتمادا على ما سيذكره في من يسقط عنهم الصوم. ودليل ذلك قوله تعالى: من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمسافر لا يجب عليه الصوم، لا يجب عليه الصوم إجماعا. وقد أجمع العلماء أنه يجوز للمسافر الفطر، واختلفوا فيما لو صام. فذهبت الظاهرية وبعض أهل القياس إلى أنه لا يصح صوم مسافر، وأنه لو صام فقد قدم الصوم على وقته، وكان كمن صام رمضان في شعبان. ولكن والله الراجح أن اسمه يجوز السفر، يجوز الصوم للمسافر، يجوز الصوم للمسافر، لأن الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم الصائم ومنهم المفطر. وأيضا يشترط في من يجب عليه الصوم غير النساء ألا تكون حائضا أو نفساء، ألا تكون حائضا أو نفساء. وهذا أيضا لم يذكره المؤلف، لأنه سيأتي في مسألة من يباح لهم الفطر. قال المصنف رحمه الله: برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. وقوله برؤية هلاله يعم ما إذا رأيناه بالعين المجردة أو بالوسائل المقربة، لأن الكل رؤية. فالوسائل المقربة أيضا رأيناه بالعين المجردة. وقوله برؤية هلاله يعني يفهم منه أنه لا يجب الصوم بمقتضى الحساب. فلو قرر علماء الحساب المتابعون لمنازل القمر أن الليلة من رمضان ولكن لم يرى الهلال، فإنه لا يصام، لأن الشرع علق هذا الحكم بأمر محسوس وهو الرؤية، وهو الرؤية. قال برؤية هلال أو إكمال شعبان 30 يوما. وأيضا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وقال بعض المتأخرين إنه يجب العمل بالحساب إذا لم يمكن الرؤية. وبه فسر حديث ابن عمر وفيه قوله: فإن غم عليكم فاقدروا له. وقالوا إنه مأخوذ من التقدير وهو الحساب، ولكن الصحيح أن معنى اقدروا له مفسر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المراد به إكمال شعبان 30. واستدل المصنف رحمه الله تعالى على هذه المسألة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. وفي لفظ: فاقدروا له 30. وفي لفظ: فأكملوا عدة شعبان 30. رواه البخاري. وهذه الروايات أيضا ذكرها الحافظ ابن حجر في مرتبة هكذا في كتابه بلوغ المرام. قوله إذا رأيتموه أي المراد به الهلال، كما جاء في الصحيحين: لا تقوموا حتى تروا الهلال. وهنا الضمير عائد إلى مفهوم من السياق، كقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال: فإن غم عليكم فاقدروا له، أي فسرتها الرواية الثانية: فاقدروا له 30. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمة أمية لا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا. ومرة جعلها 30، ومرة جعلها 29. قال: فاقدروا له. وهنا هاي هنا مسألة، وهي صيام، مسألة صيام يوم الشك. قال: فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. قوله فإن غم، هنا يعني حتى لو كان الهلال موجود في الأفق فلا عبرة به، وإنما العبرة بالرؤية، العبرة بالرؤية. هنا قال: فإن غم عليكم فاقدروا له. فهذه المسألة ذكر شو اسمه، هي مسألة يوم الشك. فجمهور أهل العلم على أنه لا يجوز صيام يوم الشك، وهو يعني يوم 30 من شعبان، إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو مطر. واستدل بهذه الاحاديث: فاقدروا له 30، فان غم عليكم فاقدروا له 30، واكملوا عده شعبان 30. وذهب جماعه من الحنابله انه الى وجوم الصوم اذا حال دون الهلال غيم او قتر احتياطا. وفسروا قوله فاقدروا له، فان غم عليكم فاقدروا له، فسروه بقوله ضيقوا عليه. قال الله عز وجل: ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه، والتضييق أن يجعل شعبان 29 يوما. قالوا: وقد فسر ابن عمر رضي الله عنهما هذا الحديث بفعله، وهو راويه وأعلم بمعناه. وقد روى نافع فقال: كان عبد الله إذا مضى من شعبان 29 مضى من شعبان 29 يوما بعث من ينظر، فإن رؤي فذاك، وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا، وإن حان دون ذلك سحاب أو قتر أصبح صائما. ولكن القول الصحيح أن هذا هو معنى يوم الشك، وأنه لا يجوز، ومن صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم كما جاء في الحديث، وأنه إذا حال دونه رؤيته قتر أو غيم فإنهم يفطرون. وقول ابن عمر هذا هو اجتهاد منه. وكما ذكر ابن القيم أن ابن عمر له أفعال انفرد بها، والله أعلم. قال: ويصام برؤية عدل لهلاله ولا يقبل في بقية الشهور، لحديث بعدل، عدل واحد، يعني أن معنى هذا أنه إذا رآه عدل واحد. وقال: يصام برؤية عدل لهلاله ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان. دخول الشهر يكون برؤية عدل، رؤية عدل واحد، لأن فيه احتياط. ودليله قال حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه الألباني و صححه النووي وابن حزم. وأيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة. وهذا الحديث مختلف في وصله وإرساله. قال الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. وقال النووي: وهو الأصح لأنه خبر ديني لا تهمة فيه، وأحوط للعبادة. وهذان الحديثان دليل على أنه يكتفى بشخص واحد يخبر برؤية هلال رمضان، سواء أكان ذكرا أم أنثى، بشرط أن يكون مسلما وأن يكون عدلا. قال الله عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. قال وهذا القول الذي هو دخول شهر رمضان بشاهد واحد هو قول عمر وعلي وابن عمر رضي الله عنهم وابن المبارك، وهو المشهور من مذهب أحمد والصحيح عن الشافعي. وهناك قول آخر أنه لا يقبل في دخول شهر رمضان إلا اثنان، وهو قول عثمان رضي الله عنه والإمام مالك والليث والأوزاعي وإسحاق، مستدلين بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه، ثم قال في آخر قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أصحاب النبي حدثوه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وأنسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان، وهذا هو الشاهد، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. قال فهذا يدل بمفهومه على أنه لا يكفي الواحد، ولكن القول الراجح هو الأول، فإن حديث ابن عمر نص صريح فيجب العمل بمقتضاه، وقياسهم أيضا مع الفارق، لأن الفرق بين هلال شوال وهلال رمضان، لأن هلال رمضان بشهر فيه يكون في بداية الاحتياط، في الاحتياط يكون في بدايته، وهلال شوال في نهايته، فيكون قياسا مع الفارق. وأما قال ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان، و هناك أيضا هذا هو القول الراجح، هذا القول الراجح لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب الذي ذكرناه آنفا. وذهب بعض أهل العلم أنه يقبل قول واحد في خروج الشهر، ومنهم أبو ثور وابن المنذر وابن حزم ومال إليه الصنعاني واختاره الشوكاني، ولكن الصواب هو القول الأول. فنقول أن الصواب في المسألتين في دخول الشهر وفي خروجه أن في دخول الشهر يكفي شاهد واحد، وفي خروجه لا بد من شاهدان، هذا هو الراجح، احتياطا للعبادة في أولها واحتياطا للعبادة في آخرها. وأيضا يعني في بعض مسائل الترائي أنه يكون لكل بلد رؤيتهم، يكون لكل بلد رؤيتهم، كما في حديث كُريب في صحيح مسلم أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال فقضيت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال، فقال متى رأيت الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة، فقال أنا رأيته، أأنت رأيته؟ أأنت رأيته؟ فقلت نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل، فقلت ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. استفاد منه أن لكل بلد رؤيته، لكل بلد رؤيته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.